وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. أما بعد، مع آخر باب من أبواب الشفاعة، وهو باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. أول حديث من أحاديث هذا الباب عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا هو الشاهد من الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 9 خصال. لكن من هو هذا الشهيد الذي ينال هذا الأجر العظيم؟ لأن الشهداء كثيرون. الشهيد الذي ينال هذا الأجر هو الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل على أيدي الكفار في معركة بين المسلمين والكفار لنصرة الإسلام ولإعلاء دين الله عز وجل. هذا هو الذي ينال هذا الثواب. وإن كان هناك أنواع يعني من الشهداء لكن لا يأخذون هذا الأجر، كما ورد في الأحاديث الأخرى أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، والمطعون شهيد، والمقتول شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد. الشهداء كثيرون، لكن هؤلاء لهم أجر الشهداء فقط، لكن ليس لهم حكم الشهداء في كل شيء، إنما لهم الأجر، لكن يعني يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وهذه الأمور. لكن الشهيد الذي يقتل في المعركة على أيدي الكفار في ميدان القتال ليعلي كلمة الله عز وجل، هذا هو الشهيد، وهذا هو الذي يعني مقصود هنا. للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال يغفر له في أول دفقة من دمه. أول ضربة تأتيه وأول قطرة دم تخرج منه بمجرد أن تراق أول يعني قطرات من دمه يغفر له، يعني تغفر له ذنوبه. ويرى مقعده من الجنة بمجرد أن يستشهد وأن يقتل في سبيل الله يرى مكانه في الجنة. ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يعني يزين زينة عظيمة بهذا التاج الذي يوضع على رأسه. الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 72 زوجة من الحور العين. وما أدراك يعني ما الحور العين؟ وليس الوقت الآن لبيان صفات الحور العين وما ورد في وصفهن يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا هو الشاهد من الحديث، يعني شفاعة الشهداء يشهدون أو يشفعون في 70، أو الشهيد الواحد يشفع في 70 من أقاربه، يعني 70 إنسانا من أقاربه. إما أن يكون وجبت لهم النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، وإما أن يكون دخلوا النار فعلا فيشفعون عند الله عز وجل لهم ليخرجوا من النار. الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمته، رجل واحد من المسلمين يدخل بشفاعته الجنة مثل أحد الحيين، يعني القبيلتين، قبيلة ربيعة وقبيلة مضر، قبيلتان كبيرتان وأعدادهما كثيرة، ومع ذلك يعني يدخل مثلهما الجنة بشفاعة رجل واحد من المسلمين. ويعني قال راوي الحديث: كان المشيخة يعني كبار الصحابة وهؤلاء يرون أنه هو عثمان رضي الله عنه وارضاه. قال محمد بن الحسين رحمه الله، أي الإمام الآجري الذي اختصرنا كتابه الشريعة: فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين، وبجميع ما تقدم ذكرنا له، وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من فضله ورحمته في أن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما مر حديثه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الباب الذي بعده باب الإيمان بالحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو من أمور الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض، بل روى أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون جدا، بعض العلماء قال أكثر من 30 صحابيا روى أحاديث الحوض، وبعضهم قال بل أكثر من 50 صحابيا، بل بعضهم وصلهم إلى 80 صحابيا روى أحاديث الحوض التي وردت في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ يعني ما فيش غير النبي صلى الله عليه وسلم وحده اللي من دول الأنبياء اللي ليه حوض، ولا كل الأنبياء لهم، كل نبي له حوض؟ الصحيح أن لكل نبي حوضا، لكن هذا الحوض الذي وردت فيه هذه الأحاديث وخصت به هذه الأحاديث والأوصاف التي وردت في هذا الحوض، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحوض أو باب، هذا الباب الذي نتكلم عنه خاص بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنبياء لكل نبي منهم حوض، وقد وردت أحاديث تدل على ذلك وإن كان في سندها مقال، وردت أحاديث أن لكل نبي حوضا. حديث الأول، ومما يعني يجر بالذكر هنا أن هذا الحوض رغم كثرة الأحاديث الواردة فيه ومع ذلك أنكره بعض طوائف من المسلمين، بعض الطوائف الضالة من المسلمين أنكرت أنه في حاجة اسمها حوض يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، زي الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ذلك. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حوضي يوم القيامة. قال: فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض، يعني ايه وسع الحوض ده، فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. قال سعيد: بينهما شهر أو نحوه، يعني بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في المدينة وبين عمان، قال بينهما شهر أو نحوه، يعني قد يزيد أو قد يقل، يعني مسيرة شهر كامل. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه، يعني عن ماء هذا الحوض، ما صفته؟ فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يصب فيه ميزابان من الجنة أو مداده من الجنة، أحدهما أي أحد الميزابين من ورق يعني من فضة، والآخر من ذهب. وفي لفظ في آخر الحديث: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان: فأدعو الله عز وجل أن يجعلكم وارديه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يردون حوضه ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. إذن هذا أول حديث في وصف الحوض، وفيه أن هذا الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن، شديد البياض ماؤه، وأحلى من العسل. تخيل عسل النحل يعني الصافي الذي هو يعني من أفضل المذاقات، ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحلى منه. يصب فيه ميزابان من الجنة، ميزاب يعني كالماسورة أو الشيء الذي ينزل منه الماء، لكن هذا الميزاب أو هذان الميزابان يعني ينزلان الماء من الجنة. إذن مداد هذا الحوض ليس ماء عاديا، وإنما هو من الجنة، يعني لا ينقطع. وانظر إلى يعني العدد الكبير الذي يشرب منه، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كيزانه وقال: كيزانه عدد نجوم السماء. الكيزان يعني الكوبايات التي يشرب منها الناس، عدد نجوم السماء. فسبحان الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موعدكم الحوض، يعني ألتقي معكم أيها المسلمون عند الحوض، عرضه مثل طوله، عرضه مثل طوله يعني يكاد يكون دائرة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني مربع أو يكاد يكون دائرة، طوله مثل عرضه، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة، وذلك مسيرة شهر. أيضا يعني من أيلة إلى مكة، قال: وذلك مسيرة شهر، يعني إذا قطعها الراكب يظل شهرا يمشي بدابته. وأيلة قيل هي مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي ناحية الشام، وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام، يعني مدينة بين الحجاز والشام. المهم إذا كان هذا أو ذاك، أنها مدينة يعني في هذا المكان. فيه أباريق أمثال الكواكب، يعني هناك أباريق موجودة على الحوض أمثال الكواكب. هل هي أمثال الكواكب في العدد أو في الزينة والجمال والمنظر؟ قيل هذا وقيل هذا، ولكن الذي يؤيده أنها مثلها في العدد، للحديث الآخر: كيزانه عدد نجوم السماء. وفي هذا اللفظ أمثال الكواكب يعني في الكثرة والعدد. ماءه أشد بياضا من الفضة، الحديث اللي فات وصفاه بأنه أشد بياضا من اللبن، وهذا يعني في هذا اللفظ أشد بياضا من الفضة، يعني الفضة إذا كانت لامعة شديدة اللمعان تشعر أنها بيضاء. فالمهم أن ماءه شديد البياض. من ورد فشرب منه، أي ورد الحوض ووصل إليه ولم يمنع ولم يزد عن الحوض، لم يظمأ بعدها أبدا. فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، لأن يوم الحشر أجارنا الله وإياكم من هذا اليوم وهذا الكرب الشديد، الناس يعطشون عطشا تكاد تتقطع حلوقهم من شدة العطش، عطش شديد جدا، لأنه انظر لعدد الناس والزحام الشديد والشمس تدنو من الرؤوس فوق الرؤوس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها تصهر العباد، قال: فتصهرهم بشدة اللهيب الذي هو خارج من هذه الشمس، ويعني الأنفاس والتزاحم، فالعطش شديد جدا، والناس يتمنون أن يشربوا يعني ولو قطرة ماء في هذا اليوم وفي هذه اللحظة. لكن المسلمين الموحدين الذين لم يبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدعوا في دين الله عز وجل كما سيأتي في الحديث، لا يزادون عن الحوض ولا يطردون عنه، بل يشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعد من أمتك؟ كيف تعرف من يأتي بعد من أمتك؟ تعرف إزاي الناس اللي ما شفتكش وما شفتهاش من المسلمين تعرفهم إزاي يوم القيامة؟ إيه العلامة اللي تعرفهم به؟ كيف تعرف من يأتي بعد من أمتك؟ قال أي قال للسائل: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ لو واحد كان معاه خيل غر محجلة، والغر يعني التي في وجهها بياض، أحيانا تجد بعض الخيول في شعر أبيض أو جزء أبيض في رأسها، هذا اسم الخيل الغر. ومحجلة يعني أيضا في ساقيها أو في ساقها بياض، جزء من الساق شعره أبيض ولونه أبيض. قال: رأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، خيل يعني ليس فيها هذه الغرة ولا هذا التحجيل، خيل الخيل لونه كله لون واحد، ألا يعرف خيله؟ لو واحد عنده خيل موصوف بهذه الصفات، فيها غر وفيها تحجيل، فيها بياض في الوجه وبياض في الساق، في مجموعة كبيرة جدا من الخيل لكنها لون واحد، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. فإنهم يعني الأمة الإسلامية، وهذه فضيلة لهذه الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أتباعه بهذه العلامة. فالويل كل الويل الذين لا يتوضؤون والذين لا يصلون، ده خلاص برا الايه، برا الحسبة، انه هيعرف منين النبي صلى الله عليه وسلم انه تبعه مش هاي، ما خلاص ده مش تبعنا. وهذا دليل على والعياذ بالله كفر تارك الصلاة، من الأدلة يعني التي يعني يستنبط منها، وإنها وإن لم تكن صريحة، لكن هناك أحاديث أخرى صريحة جدا في كفر تارك الصلاة. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة يعني أمته صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. غر من آثار الوضوء طبعا بياض في الوجه، بياض لون الوجه بتاعه يشع نورا من آثار الوضوء. محجلين كذلك يعني آثار الوضوء يظهر نورها وشعاعها المضيء في أيديهم وفي أرجلهم، يعني الأعضاء اللي بتغسلها، تغسل يدك ويعني رجليك من الوضوء أو في الوضوء، فهذه علامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفك بها. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرضهم على الحوض. أنا فرضهم يعني أنا أسبقهم إلى الحوض وأتقدمهم إلى الحوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله عز وجل نجده أماما على الحوض، يسبق الأمة وينتظر المسلمين ليسقيهم من هذا الحوض. وأنا فرضهم على الحوض فليزادن رجال عن حوضي، فليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. شوف الواحد اللي ليه جمال وله حوض يسقيها من حوضه، فيأتي بعير أو جمل ضال يريد أن يدخل وسطها أو وسطها، فيبعده صاحب هذه الإبل ويطرده. فكذلك يوجد من المسلمين من يطرد عن الحوض طردا ويدفع دفعا ويمنع من الشرب. يوضحه الحديث الذي بعد ذلك، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لفرضكم على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. يعني إياكم أوعى تطردوا من الحوض أو تطردون عن الحوض كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ ليه دول يعني يبعدوا يبعدون عن الحوض؟ قل لماذا هذا؟ لماذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم شيئا بعد مماته، بعكس ما يعني يفعله الصوفية الطرقيون المبتدعة أهل الشركيات والوثنيات ممن يقدسون القبور والأضرحة ويتوجهون إلى أصحاب الأضرحة والمشاهد، سواء كان يعني من الأولياء والصالحين أو من غيرهم أو حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فلا يجوز أن يطلب منه شيء مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا يظن أن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا بعد وفاته. فيقول: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني يا محمد ما تدري ما فعل هؤلاء من بعدك، يعني ماذا فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحدثوا في دين الله عز وجل، ابتدعوا في دين الله عز وجل، فأردوا عن الحوض وأبعدوا عنه. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول سحقا، وفي رواية أخرى فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، يستحقون أن يبعدوا عن هذا الحوض وألا يشربوا منه أبدا. فهذا فيه دليل على أن من أحدث وابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه فإنه يمنع من الورود على الحوض ولا يشرب منه أبدا. فقدم لنفسك أيها المسلم والتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، وإياك من الابتداع في دين الله عز وجل حتى لا تطرد عن الحوض ولا تزاد عنه وتشرب منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، يعني يتكلمون عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوني طلعت عليهم قالوا قد جاءكم أنس، يعني ها جاءكم صحابي تسألوه، فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض، ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض. ولعل السائلين أو لعل السائل يعني لم يسأل ليسترشد أو يعني يتعلم، لعله تعنت في سؤاله ويعني سأل سؤالا باستنكار أو يعني بنوع من تهكم أو ما شابه ذلك، لذلك رد عليه وقال فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لهم أنتم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة، يعني نساء من الكبيرات في السن، ومع ذلك ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن الحسين الأجري رحمه الله ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب ممن يشك بالحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به، مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. رغم أنه يعني ذكر أحاديث كثيرة جدا في باب الحوض، يعني اخترت منها هذه الأحاديث، ومع ذلك يقول وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. يعني كما ذكرت أحاديث الحوض رواها يعني كثيرون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلهم بعض العلماء إلى 80 صحابيا، فهذا يدل على عظم هذا الحوض وعظم شأنه في دين الله عز وجل، وأنه حوض أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أطيل عليكم بأكثر من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.